طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يشهد الإنسان شهادة، شهادة حق أن الله عز وجل هو الواحد الأحد المنفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، فلا يعبد الله عز وجل أو فلا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعتقد أن ما جاء به هو الحق من الإخبارات وأنها صدق، وكذلك ما جاء به من الأمر والنهي هو غاية في غاية الحكمة وفي غاية العدل. قال: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين، في حقيقة هذين الأصلين، في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وأحدهما في بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، والعلم والمعرفة كما يزعمه كثير من العباد أو كثير من النظار والمتكلمة. قال: فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا يجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول توحيد الإلهية. قال: فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن: عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الشاهد من ذكر هذه الآيات إلى أن الله عز وجل مع إقرار المشركين بربوبيته سبحانه وتعالى واعتقادهم أن النافع الضار المطلق هو الله عز وجل، وأن هذه العبادات التي أو هذه الأشياء التي تقرب بها إلى الله عز وجل وجعلوها وسائط يتوسطون بها ويتعبدون يتعبدونها تقربا إلى الله عز وجل، وجعلوا هذا وجعلهم لهذه الأشياء وسائط وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل كانت شركا من الشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا. وقد بين الله عز وجل في آيات كثيرة أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا. وذكر أيضا سبحانه وتعالى أن هذه الشفاعة لما كانت ملكا له فلا تطلب إلا منه، ولا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا برضاه. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الشفاعة أنها لا تكون إلا ممن إلا من الله عز وجل، وتكون بشروط. لا تكون إلا من الله عز وجل وتكون بماذا؟ بشروط. تكون بإذن للشارع، بإذن للشافع، وبإذن كذلك المشروع ورضا عن المشروع له. طيب، بإذن في الشفاعة، إذن في الشفاعة ورضا عن الشافع ورضا عن المشروع، ولا رضا عن المشروع إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون موحدا. إذ لو لم يكن موحدا لا يرضى الله عز وجل، لا يرضى الله عز وجل عنه. فالشاهد من هذا أن هؤلاء مع إفرادهم لله عز وجل بالربوبية واعتقادهم أن الله عز وجل هو النافع الضار المطلق، وإنهم كذلك إنما عبدوا هؤلاء لأجل أن يكونوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يتقربون إلى الله عز وجل بها إلى الله عز وجل بزعمهم. كانت هذه أفعال وصرفهم لتلك العبادات لهؤلاء شركا بالله عز وجل، لأن هؤلاء الشفعاء هم أنفسهم يخافون على أنفسهم إن كانوا من أولياء الله عز وجل أو من الأنبياء أو من الملائكة، فهم يخافون على الله، هم يخافون على أنفسهم من سخط الله عز وجل ومن عقابه، ويرجون رحمة الله عز وجل، فهم براء مما نصب إليهم من العبادات ومن الشرك مع الله عز وجل. فالحاصل أن هذه العبادات لما صرفت لغير الله عز وجل كانت من الشرك المحض الذي لأجله أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وحصل ما حصل بين أولياء الله عز وجل وبين أعدائه من القتال وبينهم من الفتن التي جعلها الله عز وجل ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. قال رحمه الله تعالى: قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه كما ذكر جاءت عن بعض السلف، جاء عن ابن عباس ولا يصح، وجاء كذلك عن عبد الله بن مسعود ولا يصح، وجاء عن سعيد أو جاء عن مجاهد بسند قابل للتحسين، جاء عن مجاهد بسند قابل للتحسين، يعني من طريق ابن جريج عن مجاهد، وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا أن الواسطة بينهما ابن أبزة ابن قاسم بن أبي بزة، قاسم بن أبي بزة هو الواسطة كذلك بينه وبين ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح وبين سعيد بن جبير، بل نص بعضهم أنه لم يسمع التفسير من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة، وجاء كذلك بسند صحيح كذلك عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. قال رحمه الله تعالى: الشاهد أن هؤلاء كما ذكر رحمه الله تعالى كانوا أقواما يدعون عزيرا، كما قال الله عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهم ضاهوا من قبلهم من المشركين، ضاهوا من قبلهم من المشركين باتخاذهم آلهات مع الله عز وجل، باتخاذهم آلهات مع الله عز وجل، مع أن الله عز وجل أغناهم برسائل سماوية وأغناهم برسل أرسلهم الله عز وجل من عنده، ولكنهم شابهوا وضاهوا من قبله من المشركين باتخاذ مع الله عز وجل آلهات يعبدونها معه سبحانه وتعالى، ولو كانت هذه الآلهات بعض الصالحين أو بعض الملائكة أو بعض الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: ومن تحقيق التوحيد، ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق، ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله عز وجل، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشرك به ماذا؟ فلا يشرك به شيئا. فهذا أعظم حق لله عز وجل، فهذا أعظم حق لله عز وجل أن يفرد الله عز وجل بالعبادة فلا يشرك به غيره، بل هذا الأمر الذي هو عبادته سبحانه وتعالى أسمى الأمور وأعظم الحكم التي لأجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وكما قال الله عز وجل في آيات كثيرة عن أنبياء وسيأتي من ذكر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الرسل أولهم وآخرهم كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى عبادة الله عز وجل وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الأدلة الكثيرة المتكاثرة في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره في هذا الحق فهو مشرك كافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله. لذا ربنا عز وجل لم يغفر من الذنوب أو غفر الذنوب كلها ما كانت دون الكفر والشرك لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر وهو عظم الشرك بالله عز وجل. لذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك وصف الله عز وجل هذا الأمر كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، وصفه بأنه ظلم عظيم في حق الله عز وجل، بل هو أعظم الظلم، بل هو أعظم الظلم في حق الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر أي معبودا، إلها أي معبودا، فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، فلا تشرك مع الله عز وجل أحدا في شيء من عبادته سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. فهذا يدل على عظم هذا الأمر، وأن الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى هذا الأمر العظيم، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فقال في الإيتاء في قوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. قال رحمه الله تعالى: فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا ورسوله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، الذي بلغه الرسول عن ربه عز وجل. فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبد، بمعنى أن التوكل، أن التوكل لما كان عبادة صرفة لله عز وجل لم يضفها الله عز وجل إلى غيره، لم يقل وعلى الله ورسوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن العبادة حق له سبحانه وتعالى فلا يشرك به معه غيره، ولو كان أعظم الخلق، أعظم البشر أو أعظم الخلق له، أعظم الخلق محبة له سبحانه وتعالى، ولو كان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن التوكل حق له سبحانه وتعالى، لأنها عبادة من العبادات، والعبادات حق لله عز وجل فلا تصرف لأحد من خلقه ولو كان من أعظم الخلق عند ربه عز وجل. بخلاف الإيتاء، الإيتاء كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الإيتاء هو الإعطاء، والمراد الإعطاء الإعطاء الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، وكذلك وما ذكر فيها من الثواب والعقاب لما ترتب على هذه الأمور، فهذه كلها جاء بها الله عز وجل، أنزلها في كتابه، وكذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، بينها في سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإيتاء الشرعي الذي اشترك فيه الأمران، ووجب على العبد أن يأخذ بالأمرين، بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلهم عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، بخلاف التوكل، التوكل الذي هو معنى التفويض والالتجاء إلى الله عز وجل، التفويض تفويض الأمر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، إذا قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فعلقها بهذا الشرط، إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم، فهو وحده حسبهم كلهم، حسبهم لأن الله عز وجل هو الذي كافيهم، وهو الذي دافع عنهم شر، شر كل ذي شر، فهو الذي بيده كل شيء، فالحسب والتوكل وما شابه ذلك من الرغبة والرهبة والخشية، هذه أمور من أمور العبادات التي ينفرد الله عز وجل بها ويختص بها دون غيره من خلقه، ولو شرف ذلك الخلق أو ذلك المخلوق. قال: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، أي أن الله عز وجل كافيك وكافي من معك من المؤمنين، كافيك وكافي من معك من المؤمنين. قال رحمه الله: قال فهو كافيكم كلكم، فهو كافيكم كلكم، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظن بعض الغالطين، بعض الغالطين كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يفهم من قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن المراد أن الله حسبك والمؤمنين، أن الله حسبك وماذا والمؤمنين كذلك، لا، هذا المعنى ليس بالصواب، بل المراد أن الله عز وجل حسبك والمؤمنين، الله عز وجل حسبك وماذا وحسب المؤمنين، حسبك وحسب المؤمنين. طيب، قال: وليس المراد أن الله والمؤمن حسبك كما يظن بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو إياه حسبا لرسوله، وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند، فحسبك والضحاك سيف مهند، وهذا كذلك من هذا الباب. قال: وتقول العرب حسبك، حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيد درهما، ليس المراد حسبك زيد وماذا ودرهم، ولكن حسبك أنت وزيد ماذا درهما واحد، وهكذا في السيف. قال: أيكفيك وزيدا جميعا، درهم. قال: وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، لأن الخشية والتقوى عبادات، والعبادات حق لله عز وجل، فلا تصرف إلى غيره ولو كان نبيا كريما أو ملكا من ملائكة الرحمن عز وجل. بخلاف الطاعة، بخلاف الطاعة فهي واجبة لله وللرسول، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول. وكما قال الله عز وجل كذلك في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأخذ بما جاء به الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوا. وكما قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال رحمه الله تعالى: قال كما قال، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، قوله رحمه الله تعالى هنا، بس نذكر مسألة أو الفائدة، قوله رحمه الله تعالى: كما قال نوح عليه السلام، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل عن نوح عليه السلام، هل هو من كلام نوح أو من كلام الله عز وجل؟ واضح سؤال؟ طيب، الله عز وجل هنا يقول في أفضل: كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين. هل هذا الكلام من كلام نوح عليه السلام أو من كلام الله عز وجل؟ الجواب أنه من كلام الله عز وجل باعتبار، ومن كلام نوح عليه السلام ماذا؟ باعتبار، من كلام نوح باعتبار أن نوحا، أن نوحا حصل أو صدر منه هذا الكلام مع قومه، صدر مع منه هذا الكلام مع قومه بلغته ولغة قومه، بلغته ولغة قومه. وباعتبار أنه من كلام الله عز وجل، أن الله عز وجل تكلم به حقيقة فأخبر ما حصل أو ما أخبر أو ما كان من نوح عليه السلام مع قومه، فهو بهذا الاعتبار من كلام من؟ من كلام الله عز وجل. فهو بهذا الاعتبار من كلام الله عز وجل، باعتبار اللفظ وباعتبار النظم، باعتبار اللفظ وباعتبار النظم وباعتبار المعنى، ومن كلام من؟ من كلام نوح عليه السلام. فهو كلام من كلام الله باعتبار، ومن كلام نوح عليه السلام باعتبار آخر. قال رحمه الله تعالى: فجعل العبادة والتقوى لله وحده. طيب، سؤال آخر: هل لنا أن نقول كما قال الله عز وجل: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون؟ الله عز وجل يقول: إني لكم نذير مبين. أخي غير هذه الآية. نعم،
باعتبار الذي ذكرته،
باعتبار المذكور. طيب، أما في الآية يقال إن موسى، أن نوح قال، أو أن الله عز وجل أخبر عن نوح أنه قال هكذا، ويجوز أن يقال كما قال تعالى عن نوح وما شابه ذلك من عبارة. طيب، يقول لم يقال حكاية عن نوح. أنا توقعت هذا. بعضهم يغلط، يغلط بين أن يقال أن الله عز وجل حكى عن نوح وأن يقال أن زيد حكى عن الله. فرق ولا ما هناك فرق؟ فرق بين أن نقول أن الله عز وجل حكى مثلا عن نوح، وأن نقول مثلا جبريل أو محمد، أو نقول هكذا. فرق بين أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه، وأن نقول أن الله عز وجل حكى عن محمد صلى الله عليه وسلم. فرق ولا هناك فرق؟ فإذا تميز الفرق تميز الجواب. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى، طيب، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ طيب، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون، وإياي، وقال: وإياي فاتقون. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. طيب، هذا الحديث عن مسعود رواه أبو داود وغيره، وهو ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سنن أبي داود. عبد الرب بن أبي يزيد وأبي عياض وكلاهما مجهول. قال رحمه الله تعالى وقال: طيب، أما المعنى فقد جاء ما يعضد هذا المعنى، أما من حيث المعنى فقد جاء ما يعضد هذا المعنى. طيب، قال رحمه الله تعالى وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أحمد وغيره، من حديث سعيد، من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عربي بن إحراش عن حذيفة، ورواه أيضا أحمد وغيره، رواه الدارمي كذلك وغيرهم، من حديث شعبة وحماد بن سلمة وضاح يشكري، أبو عوانة وضاح يشكري، كلاهم أو هؤلاء الثلاثة عن عبيد بن عمير عن ربيع بن حراش عن الطفيل بن سخبرة، عن الطفيل بن سخبرة، وصح الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ صحاه من غير هذه الزيادة لأنه خرج من طريق الدارمي، والزيادة صريحة، يعني جاء عن حذيفة وجاء عن ابن سخبرة، لكن يحتاج أن ينظر في ما هو الصواب، لأن ثلاثة يروونه عن عبيد الله بن عمير عن ربع بن حراش عن الطفيل بن سخبرة، وسفيان بن عيينة يرويه عن عبيد بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة، هذه هي الجادة، وعن ابن سخبرة خرج عن الجادة. فالحديث من حيث النظر يدل على أنه من حديث ابن سخبرة، لكن يحتاج إلى مزيد ماذا؟ يحتاج إلى مزيد بحث، وخاصة في كتب العلل. طيب، قال رحمه الله تعالى قال: وقال: تقول ما شاء الله شاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد. قال: ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه، ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه، أطيع الله والرسول بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة، لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، طاعة الله من طاعة الرسول، وطاعة الرسول كذلك من طاعة الله عز وجل بخلاف المشيئة. المشيئة يقول شيخ الإسلام بخلاف المشيئة، فليس مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ليس مشيئة أحد من العباد من مشيئة الله، وهي مشيئة ماذا؟ أو هي مشيئة الله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة، مستلزمة لمشيئة العباد، بمعنى مشيئة الله التي هي صفته سبحانه وتعالى، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء وإن لم يشاء الناس. ما شاء الله كان أي حصل ووقع، لأن كان هنا تامة، كان هنا تامة بمعنى حصل ووقع، وما شاء طيب، وما شاء الناس لم يكن، لم يحصل ولم يقع ولم يوجد إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالأمر كله بمشيئة الله عز وجل، فالأمر كله بيد الله وبمشيئته سبحانه وتعالى النافذة. وسبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.